بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال وفي الدروس لا يرجع عليه بالماهر أو لا يرجع عليه بالماهر إلا مع الإكراه استنادا إلى أنه لا مهر لبغي ويضعف بما مر. كان الكلام في هذه المسألة وهي أنه لو كانت الأمة تعلم أنها غير مستحقة للمشتري، يعني أن الأمة كانت تعلم أن البيع غير تام ليس بصحيح، على هذا الأساس يكون اجتماعها مع المشتري اجتماعا غير منطبق على الموازين الشرعية، فهل يجوز هنا للولي المالك مالك الأمة أن يأخذ المهر من المشتري الواطئ لها أو لا يجوز؟ قلنا يوجد قولان في المسألة. القول الأول يقول لا يوجد أي ارتباط بين علم الأمة وجهلها وبين أخذ المهر من قبل المالك، لأن علم الأمة وجهلها شيء مرتبط بتكليف نفسها، وأخذ المالك المهر أو ما هو من قبيل المهر كأخذ العشر أو نصف العشر إنما هو حق المالك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الأمة قامت بعمل محرم، لماذا يسقط حق المالك لها؟ المهر العشر نصف العشر ليس هو حقا للأمة، حتى أنه إذا سقط حقها نقول بأنه، أو إذا كانت بغيا نقول أنه لا حق لها، وإنما كان الحق لمالك الأمة ولا ارتباط له بفعل الأمة أو بعلمها وجهلها. هذا القول الأول. في قبال القول الأول يوجد القول الثاني الذي نسبه إلى الدروس، إلى المصنف في الدروس، قال بأنه لا يرجع عليه بالماهر، لا يرجع على المشتري بالماهر إلا مع إكراه الأمة. فإذا كان قد أكرهها، نعم المالك يرجع على المشتري بأخذ المهر أو بأخذ العشر ونصف العشرة، أما إذا لم يكرهها فإنه لا يحق له أن يرجع. وفي الدروس لا يرجع عليه بالمهر أو لا يرجع المالك على المشتري بالماهر إلا مع الإكراه، فإذا كان قد أكرهها يرجع، أما إذا لم يكن قد أكرهها، طبعا مع علم الأمة، أما إذا لم يكن قد أكرهها فإنه ماذا؟ لا يرجع المالك على المشتري بالماهر. لماذا؟ استنادا الى هذا الخبر، الى انه لا مهر لبغي، استنادا الى هذا الدليل، الى هذه الرواية. الا ان الشارح رحمة الله تعالى عليه الشهيد الثاني يقول هذا الاستدلال غير تام من لعدة وجوه. الوجه الاول ما تقدم، وهو ماذا؟ وهو يضعف بما مر، وهو ان هذا المهر لم يكن حق الأمة حتى يكون علمها وجهلها له مدخلية في الأخذ وعدم الأخذ، وإنما كان حق المالك، ولا معنى لأن نسقط حق المالك بفعل الأمة ويضعف بما مر. فمن هنا الشارح رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين أن هذه الرواية أساسا لا علاقة لها بالأمة، وإنما هي مختصة بالحرة. يعني يريد أن يقول بأن الاستدلال بهذه الرواية في غير محله. لماذا؟ لأن الرواية موردها الحرة، ولا يمكن أن نتعدى من الحرة إلى الأمة. هذه ويضعف بما مر أن الاستدلال غير تام، يشمل ولكن الاستدلال غير تام. في الإشكال الثاني والثالث سنبين بأنه لا، أساسا الاستدلال ماذا؟ أساسا الاستدلال بهذه الرواية في غير محله، لأن هذه الرواية مختصة بالحرة ولا تشمل الأمة، وحديثنا نحن في الأمة وليس حديثنا في الحرة. لأي وجه؟ لوجهين. الوجه الأول أن الرواية قالت لا مهر لبغي. التفتوا جيدا، هذه اللام الداخلة على البغي إما تفيد الملكية وإما لا أقل تفيد الاستحقاق. هذه اللام الداخلة على 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 البغي، على كلمة بغي، إما تفيد الملكية أو لا أقل تفيد الاستحقاق. والرواية تنفي أن يكون لها مهر لمن هي مستحقة للمهر أو لمن هي مالكة للمهر. والأمة مستحقة للمهر؟ مالكة للمهر؟ لا، وإنما الحرة إنما تكون مالكة للمهر أو أن تكون مستحقة للمهر. فلهذا قال وأن المهر المنفي في قوله لا مهر لبغي، هذا المهر هو مهر الحرة. من أين تقول أن هذه الرواية مختصة بالحرة ولا تشمل الأمة؟ يقول بظاهر الاستحقاق الوارد في الرواية المستفاد من قوله، المستفاد من اللام في الرواية لبغي. هذا الدليل الأول، الوجه الأول أن الرواية مختصة بالحرة. الوجه الثاني ونسبة المهر، حيث قالت لا مهر لبغي. تعالوا إلى كلمة بغي. كلمة بغي كما يقول من صيغ المبالغة، أو هي صفة مشبهة. إذا كانت صفة مشبهة على وزن فعيل، هذه حكمها حكم اسم الفاعل كما قرأتم في النحو. اسم الفاعل يأخذ فاعل أو لا يأخذ فاعل؟ فيه ضمير مستتر، يأخذ فاعل. هذا الضمير المستمر لبغية، يعني هي يعني باغية، هذه باغية فيها ضمير مستتر. هذا الضمير المستتر يعود على من؟ هذا الضمير المستتر يعود على من؟ على نفس المرأة، على نفس المرأة، يعني المرأة التي هي باغية. مو هالشكل؟ والرواية تنفي الاستحقاق لهذه المرأة. يعني هذان الوجهان يريدان أن يقولا بأنه تنفي الاستحقاق للمرأة، والتي تستحقه هي من؟ هي الحرة؟ لا. من أين تقول تنفي الاستحقاق للمرأة؟ نقول بوجهين. الوجه الأول قالت لبغي لا. الوجه الثاني الضمير المستتر الذي يعود على المرأة. إذن في هذه الرواية يوجد عندنا شاهدان على أن الرواية بصدد نفي الاستحقاق للمرأة، والذي هي مستحقة من؟ هي الحرة دون الأمة. فالرواية بصدد نفي الاستحقاق للحرة ولا علاقة لها بالأمة. بأي شاهد تقولون ذلك؟ نقول الشاهد الأول اللام الداخلة على بغي، الشاهد الثاني الضمير المستتر الذي يوجد في كلمة بغي. قالوا أن المهر المنفي مهر الحرة بظاهر الاستحقاق أولا ونسبة، التفتوا جيدا، هذه ومعطوفة على ظاهر، يعني وأن المهر المنفي مهر الحرة. بأي دليل تقولون أنه مهر الحرة؟ نقول لشاهدين: الشاهد الأول بظاهر الاستحقاق المستفاد من اللام، الشاهد الثاني من الضمير المستتر الموجود في كلمة بغي ونسبة المهر. وعلى هذا الأساس يقول: ومن ثم يطلق على الحرة المهيرة ولكن يعني ذات المهر، ولا يطلق على الأمة ذلك. نقطة، مسألة جديدة أو فرع جديد. الآن قلنا بأن المشتري الواطئ لها يدفع العشر أو نصف العشر، ثم يدفع أجرة المنافع المستوفات والمنافع غير المستوفات. سؤال: الآن لو فرضنا أن هذه الأمة حين الولادة نقص عضو من أعضائه، حصل فيها عيب كما قد يحصل في كثير من الأحيان، فهل لابد أن يدفع شيئا بإزاء هذا العيب أو لا؟ نعم، ولو نقصت بالولادة ضمن نقصها مضافا إلى ما تقدم. إلى ما تقدم ما هو؟ العشر أو نصف العشر، المنافع المستوفات، المنافع غير المستوفات. الآن إذا حصل للأمة نقص حين الولادة أيضا بالإضافة إلى ما تقدم، لابد أن يدفع ماذا؟ لابد أن يدفع أرشا في قبال هذا النقص الحاصل للأمة. هسه بالإضافة إلى ذلك سؤال آخر، فرع آخر: لو فرضنا أن حين الولادة ماتت، يقول هنا بالإضافة إلى العشر أو نصف العشر والمنافع المستوفات وغير المستوفات وقيمة الولد، لابد أن يدفع قيمة ماذا؟ قيمة الأمة أيضا حين الولادة. هذه كلها لابد أن تجمع وتعطى له. قال: ولو نقصت بالولادة ضمن قيمتها مضافا إلى ما تقدم، ولو ماتت ماذا؟ ضمن القيمة، ضمن القيمة يعني ضمن قيمة تلك الأمة. حتى الآن فرع جديد. قلنا أن الواطئة إذا وأن المشتري إذا وطأها إذا كانت باكر بكرا فيدفع العشر، إذا كانت ثيبا فيدفع نصف العشرة، يعني 21. الآن هل يوجد أرش أو مقدار من المال لابد أن يدفع بإزاءة البكارة أو لا؟ كان هناك وطء من قبل المشتري، مو فقط كان هناك وطء، وإنما إذا كانت بكرا كانت هناك ماذا؟ إزالة للبكارة أيضا. في حالة السيبوبة فقط يوجد هناك وطء، في غير حالة السيبوبة يعني في حالة البكارة هناك بالإضافة إلى الواطئ ماذا يوجد؟ إزالة البكارة. الآن للواطئ يعطي ماذا؟ العشر. هذه العشر التي يدفعها هي للوطئ ولإزالة البكارة أو هي للواطئ فقط؟ في النتيجة السيب وطئت، الباكر وطئت، فلا وطء من قبل المشتري للأمة سواء كانت باكرا أو كانت سيبا. إذا كانت باكرا يدفع العشر، إذا كانت سيبا يدفع ماذا؟ نصف العشر. هذا الذي يدفعه في قبال ماذا؟ في قبال الواطئ. فإذا كان بالإضافة إلى الوطء ماذا؟ إزالة البكارة، حصول نقص، إذن لابد أن يدفع ماذا؟ أرش هذا النقص. لا تقولوا أنه في السيبوبة يدفع نصف العشر ويدفع العشر، هذا هو الفرق. لا، يعني وطء الباكر ليس هو كوطء غير الوطء، يعني منطقة نقطة دقيقة الشيخ الله عليه ليلتفت إليها. يقول: هذا الثمن الذي دفعه من العشر ونصف العشر، هذا هو ثمن الوطأ، ثمن الوطأ. إذا كانت ثيبا فثمن الوطأ ماذا؟ نصف العشر. إذا كانت باكرا فثمن الوطأ العشر، ولكنه في الباكر بالإضافة إلى ذلك حصل نقص في الأمل، فلا بد أن يدفع ماذا؟ عرش إزالة البكارة، ولا يتداخلان، يعني لا يتداخل عرش إزالة البكارة مع ماذا؟ مع الثمن الذي يدفعه للواطئ. مو فقط يدفع العشر إذا كانت باكرا، وإنما يدفع العشر لوطئ الباكر ولإزالة البكارة عرش آخر. واضح صار المطلب؟ فلهذا قال: وهل يضمن مع ما ذكر أرش البكارة لو كانت بكرا، أم يقتصر على أحد الأمرين، أم يقتصر على ضمان أحد الأمرين من العشر أو نصف العشر؟ وجهان أجودهما عند الشارح عدم التداخل. يعني ماذا؟ يعني أنه لوطئ الباكر العشر ولإزالة البكارة العرش، لأن أحد الأمرين يعني من العشر للباكر ومن نصف العشر للثيب، هذا عوض الواطئ. فإذا كانت الأمة باكرا فعشر، وإذا كانت ثيبا فنصف العشر، هذا عوض الواطئ، هذا لا أنه مرتبط بالبكارة. وأرش البكارة عوض جناية، مراد من الجناية يعني عوض ذلك النقص الذي أوقعه هذا المشتري على من، وإن كان يفترض أنه كان معذورا. وأرش البكارة عوض جناية، فلا يدخل أحدهما في الآخر، يعني لا يدخل عوض البطء عوض الوطء في عوض الجناية، بل عوض الوطء شيء وعوض الجناية شيء آخر. وهذه المسألة أيضا تقدم الحديث عنها في بحث الفضولي، وهو أن المشتري إذا كان عالما يستحق على البائع شيئا أو لا يستحق؟ لا يستحق. لماذا لا يستحق؟ باعتبار أنه أقدم على هذا العمل وهو يعلم أنه لا يستحقه. إذن الفرع الأول: لو كان المشتري عالما بأن البائع فضولي فإنه ما غرمه للمالك لا يمكنه أن يرجع به على من؟ على البائع. هذا فرع. الفرع الثاني وهو أنه افترضوا أنه عالم بأنه غير مستحقة هذه أو غير مملوكة للبائع، ولكن لم يكن يعلم بالتحريم، كان يتصور إنسان عامي كان يتصور أنه صحيح أنه هذا ليس مالكها، ولكن إذا باعها يستطيع ماذا؟ يستطيع أن يجتمع، يعني ليس لم يكن عالما بالتحريم، تارة عالم بالتحريم وأخرى ليس عالم بالتحريم. إذا لم يكن عالما بالتحريم مع علمه بأن البيع ماذا؟ بيع فضولي، ولكن لم يكن كان يتصور مثلا كما أنتم واجدين هذه في كثير من الأحيان تحصل، يتصور كثير من الناس في حالة الصوم أنه إذا كان هاليوم يريد يسافر لا محذور في أن يأكل من بيته ويسافر، في النتيجة هو مفطر في هذا اليوم، بعد ساعة سيأكل، خلق الآن يأكل في البيت ويخرج من البيت، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ هذا يعلم أن المسافر مفطر، ولكن لا يعلم بأنه لابد أن يكون السفر بالفعل لا أن يكون السفر بالقوة. الآن بعد وهو في البيت سفره بالقوة لو بالفعل، سفره بالقوة ليس سفره بالفعل، لكن يتصور أصلا ما دام أنا اليوم مسافر في النتيجة يجوز لي إفطار. فهذا الإنسان يعلم أن البيع بيع فضولي، لكن تصور بأنه بعد أن تحقق البيع والشراء بعد يجوز الاجتماع مع المقتل. فتارة يعلم بأن البيع فضولي ولكن لا يعلم بالتحريم، وأخرى يعلم بأن البيع فضولي ولكن ويعلم بالتحريم. هذا إذا وعلم بالتحريم يكون زانيا فيجب عليه الحد أيضا، أما في الصورة الأولى لا يجب عليه الحد. واضح المطلب؟ هذا الأثر التكليفي للمسألة، وهو أنه إذا كان عالما، هسا الضمان انتهينا، عالما بأن البيع فضولي بعد لا يرجع على البائع، ولكن الآن تعالوا إلى وجود الحد وعدم وجود الحد، يوجد حد أو لا يوجد حد. يقول إذا كان عالما بالتحريم فهو زاني يجب عليه الحد، إذا لم يكن عالما بالتحريم فلا يجب عليه الحد. هذا من حيث الحكم التكليفي. من حيث الحكم الوضعي، وهو أنه هذا الولد الذي انعقدت نطفته في رحم الأماء حر أو رق، يقول إن كان عالما بالتحريم فهو رق. لماذا؟ لأن الشارع لم يحترم مثل هذه النطفة، لا توجد أي علقة شرعية بين النطفة وبين المشتري الواطئ، لأن الشارع لم يحترم مثل هذه العلقة. إذن توجد نطفة في رحم الأمة، وهذه النطفة بحكم الشارع لا تتبع أشرف الأبوين، فيكون هذا الولد الذي في بطن الأمة ماذا يكون؟ يكون رقا، عبدا يكون، بخلاف ما لو لم يكن عالما بالتحريم فإنه يكون ماذا؟ وطء شبهة، ويكون الولد حران. هذا من الأثر الوضعي للمسألة. فلهذا قال ولو كان المشتري عالما باستحقاقها، يعني مستحقة لغير البائع، حال الانتفاع لم يرجع بشيء، يعني لم يرجع بشيء على البائع الفضولي. هذا فيما يرتبط بالضمان الذي ضمنه أو غرمه للمالك. أما ولو علم مع ذلك، يعني ولو علم مع أنها مستحقة لغير البائع علم بالتحريم أيضا كان زانيا. هذا من حيث الحكم التكليفي، فيترتب عليه أحكام الزنا. وكان الولد الذي في بطن الأمة رقا، هذا من حيث الحكم الوضعي، يعني العلاقة تنقطع شرعا بين الولد الذي في بطن الأمة وبين المشتري الحر. وكان زانيا والولد رق وعليه المهر مطلقا، لا بد أن يدفع المهر، يعني هسه إما من العوش وإما نصف العوش وإما على التفصيلات الذي تقدم. هسه سواء كانت الأمة عالمة أو جاهلة، هو كان عالما أو جاهلا، هذا لا يفرق فيه. الآن نحن قلنا فيما سبق بأنه هذه المرأة، هذا الرجل المشتري، إذا كان عالما بأنها مستحقة لغير البائع فلا يرجع على البائع، إذا كان جاهلا فيرجع. هسه افترضوا نصف عالم ونصف جاهل، يعني في اليوم الأول والثاني والثالث كان جاهلا، في اليوم الرابع والخامس والسادس إلى أن جاء المالك وأخذها كان عالما. هنا هذا المقدار الذي خسره من المنافع المستوفات وغير المستوفات، بالمقدار الذي كان جاهل يرجع على البائع، بالمقدار الذي كان عالم لا يرجع على البائع. ولو اختلفت حال المشتري بأن كان جاهلا عند البيع مثلا ثم تجدد له العلم، أي للمشتري، رجع بما غرمه حال الجهل وسقط الباقي. الرابع، هذه المسألة أيضا مسألة من حيث المحتوى، يعني من حيث المثال لا ابتلاء بها، ولكن من حيث تطبيق القواعد الموجود فيها من المسائل القيمة الحق والإنصاف. هذه النقطة يلتفت إليها الإخوة. الآن هنا ستجدون نحن بصدد تطبيق واحدة من قواعد باب القضاء، يعني وهو إذا اختلفت الدعاوى فالحق معهم. بس لا تنظرون إلى المسألة وهو أنه اختلفوا في أنه عبد أعتق أو لم يعتق، هسه فلتكن كتاب بيع أو لم يبع. تكتيل المطلب. نعم قد تختلف المسألة في بعض الخصوصيات، ولكن من حيث تطبيق القواعد الشرعية في باب القضاء، في باب الدعوة، في باب البينة، في باب اليد، المسألة من المسائل القيمة الحق والإنصاف. والتكتيل المطلب، إذا لا تنظرون إلى هذه المسائل نظرة المصداق، انظروا إلى هذه المسائل نظرة الحكم الكلي والقواعد الكلية. والفقه إنما يدرس حتى يتعلم الطالب، حتى يتعلم الإنسان على كيفية الاستدلال. يعني المسألة مو أنها الآن هي في العبد، وإذا جاءت في غير العبد، أنت إذا بيدك القواعد تستطيع أن تطبق القواعد سواء كانت في العبد أو في غير العبد. أما إذا أنت تفهم القواعد من خلال الأمثلة، بمجرد أن تختلف الأمثلة بعد تفهم القاعدة أو لا تفهم القاعدة، تستطيع أن تطبق القاعدة أو لا تستطيع. فلهذا دائما حاولوا أن تفهموا القواعد. نعم فهم القواعد غير ميسور للمتعلم ابتداء إلا من خلال أمثلة، ولكنه المهم عند الطالب أن يستفيد القواعد التي نريد أن نطبقها في هذه المسألة، في هذا المصداق أو في غيره من المصادر. في اعتقادي الأفضل أن نقرأ الرواية التي هي مرتبطة بهذا الفرع الرابع، يعني المسألة الرابعة. قرأنا الرواية، الذهن سيستأنس بأنه الماتن والشارح ماذا يريدان أن يقولا. الرواية في صفحة 331، والأصل في هذه المسألة رواية علي بن أشيم. حتى روايات ضبط هذه الكلمة مختلف، الرواية همات أنها من حيث السند ضعيفة السند، لأن الراوي كما نقل في بعض الكتب أنه مغالي من الغالين، على أي نحو مو مهم، نرى مضمون الرواية. الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في من دفع. عبد مأذون من قبل مولاه بأن يبيع ويشتري ويتصرف التصرفات التي يتصرفها إنسان حر. أنا عندي عبد أذنت له، اذهب تكسب لنفسك. فهو عبد مأذون، هذا نسميه عبد مأذون في مثل هذه التصرفات، في البيع والشراء والإجارة و و و وفي إنفاذ الوصية إلى غيره. عندنا عبد مأذون، جاء إليه شخص إلى هذا العبد المأذون وأعطاه 1000 دينار، 1000 دينار درهم، أعطاه 1000 دينار وقال له اعتق بهذه 1000، نسمة حر عبدا، والباقي حج به بيت الله. صورة المسألة واضحة إلى هنا. هذا الإنسان هو عبد، وكان له أب أيضا عبد عند شخص آخر، مو عند مولاه، مو عند مولى العبد المأذون، وإنما عند مولى آخر، عند سيد آخر. فأخذ هذه 1000 واشترى به أباه وأعتقه في سبيل الله، ثم صار حرا فأعطاه الباقي، قال حج به بيت الله الحرام. انتهت القضية، الآن هذا حر، الحجة تحققت. إنما الكلام الآن مو في الحجة، إنما الكلام في حرية هذا العبد، هل هو حر أو ليس بحر. اختلف مولى العبد المأذون مع مولى الأب مع ورثة ذلك الميت، لأنه يظهر أن ذلك الميت كان قد أوصى بأن يحج عنه بعد وفاته، لأنه إذا كان حيا مثلا فيه إشكال كما تقدم، أوصى بأن يحج عنه بعد وفاته، إذا كان حج واجب بعد وفاته. الآن اختلفوا هؤلاء الأطراف الثلاثة، ورثة الميت ومولى الأب ومولى العبد المأذون. لماذا اختلفوا؟ مولى الأب يقول أيضا كان لي مال عند هذا العبد المأذون. أنا قلت لكم بأنه هي مرتبطة بالعبد لكنه القواعد شوفوا كيف نطبق. مولى الأب قال بأنه كنت قد دفعت إلى هذا العبد المأذون مقدارا من المال ليتجر به، وإذا به يأتي ويشتري مني عبدي ويدفع إلي مالي. البيع فاسد لو صحيح؟ ها؟ تشتري عبدي من مالي، شنو عبدي كان خارجا عن ملكي حتى أدفع مالا بإزائه حتى أنه يكون ملكي. هذا من قبيل يكون أنه يخرج مالي من هذا الكيس ويدخل بأين؟ في هذا الكيس. فإذا هذا حر أو عبد؟ أعتق أو لم يعتق؟ لم يعتق لأن البيع فاسد. فإذا كان البيع فاسد لا يمكن للعبد المأذون أن يعتق، لأن هذا عبد المولى مولى تستجيب. وادعى مولى العبد المأذون أني كنت قد أعطيته المال لأن يتجر به، فهذا العبد عبدي يا عبد الأب، ولم أقل له أن يعتق، فهو عبد من؟ عبدي أنا. لم أكن قد قلت له أنه أو قلت له اشتري عبدا، أما لم أجوز له أن يعتق ماذا؟ ذلك العبد. وهذا ذهب واشترى بالمال الذي أعطيته مولى العبد المأذون، يقول ها اشترى ذا أباه، فالآن الابن والأب كلاهما ماذا؟ مملوكان. هذا يدعي من؟ أنه العبد، أن الأب رق أو حر؟ ها؟ رق أيضا، ولكن مو رق لمولاه، وإنما رق لمولى العبد المأذون. نأتي إلى الورث. الورثة يقولون بأنه هذا البيع والشراء لم يتحقق، هذا الاعتاق إنما تحقق بعد موت أبينا، فكان ينبغي أن يستأذن من؟ أن يستأذن الورثة، وهو أعتق من غير الاستئذان فهو عبد لنا، لأن المال مالنا. يعني صحيحا في زمن الحياة اشترى هذا العبد ولكن لم يعتقه، أو لقائل أن يقول أساسا هذا العبد المأذون إنما اشترى أباه بعد وفاة من؟ بعد وفاة الموصي. فإذا هذا المال المشترى به العبد مال من؟ مال الورثة، فالعبد يكون لمن؟ للورثة. فكل يدعي وصلا بليلى، هذا يقول الورثة يقولون هذا عبدنا، وعبد ومولى العبد المأذون يقول عبدي، ومولى الأب يقول هو رق لي ولم يخرج عن ملكي. جاءوا إلى الإمام سلام الله عليه، إلى الإمام الباقر، يا ابن رسول الله ماذا نفعل؟ هذا حر أم عبد؟ تفضل. مولى الأب ميت؟ لا، الموصي ميت، مولى الأب حي. موصي ميت. قلت له أنا الآن افترضت الموصي زيد هو الموصي ثم مات، الآن هذا العبد المأذون إجا اشترى أباه من مولاه، مو الموصي من مولاه، ومولاه حي، ومولى العبد المأذون حي، والورثة أيضا أحياء. إذا عندنا دعوة لها ثلاثة أطراف، مولى الأب غير الموصي الذي أعطى 1000 دينار، الشخص الرابع ذاك مولى الأب وهو يقول أنه لم يخرج عن ملكي، التفتوا جيدا، لم يخرج عن ملكي فهو رق لأن البيع فاسد أصلا، التفتوا جيدا. إذا مولى الأب ماذا يدعي؟ البيع صحيح لو فاسد؟ ها؟ فهو مدعي فساد البيع. أما مولى المأذون والورثاء مدعين الصحة والفساد، ولكن مدعين بالإضافة إلى ذلك ماذا؟ أنه رق لنا، يعني عبد مولى العبد المأذون يقول رق لي، والورثة يقول هو رق لنا، وإن كانوا يدعون الصحة، كلاهما متفق على الصحة. ما أدري واضح المطلب ولا؟ واضح صورة المسألة؟ الإمام سلام الله عليه قال لهم إن الحجة تمضى، حجة تام، ما بها مشكلة، ما عندنا مشكلة في الحجة، وإنما الكلام في هذا العبد حر أم رق؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام رق، عبد، عبد من؟ قال عبد مولاه. بعد الإمام لا بين قاعدة ولا بين ضابطة ولا كذا، هسه احنا علينا ان نرى ان هذا الذي قاله عليه افضل الصلاة والسلام مقتضى القواعد التي فهمناها منهم عليهم افضل الصلاة والسلام، لو خلاف مقتضى القاعدة هسه عندما نأتي ونجد بانه كاملا مخالفة لاصول كل الأدب، فماذا نفعل؟ ملتفتين للمطلب، اذا صورة المسألة، اقرأ الرواية حتى من نقرأ اصل المسألة يكون واضح. قال رواية عن رواية علي بن اشيم عن الباقر عليه السلام في من دفع شخص اليف الى مأذون الفا ليعتق عنه نسمة ويحج عنه، يحج عنه بالباقي. التفتوا جيدا، لكم سؤال، لا انسان عادي غريب غير هؤلاء بالي، ويحج عنه بالباقي، هنا توجد قراءتان، ويحج عنه بالباقي ويحج عنه بالباقي، هسه هو ما إلها أثر، ولكنه قرائن، إما تثبت هذا المعنى إما تثبت ذلك المعنى. قال ويحج عنه بالباقي، هذا الإنسان جاء وماذا فعل؟ اشترى أباه ممن؟ من مولى غير الذي أعطاه المال، من إنسان آخر، فأعتق أباه وأحجه، هذه وأحجه قرين على أنه مو يحج عنه بالباقي، ويحج عنه بالباقي، لأنه إذا كان ويحج عنه بالباقي كان هو يجب عليه أن يذهب إلى الحج، أما عندما أعطاه لأبيه إذا تبين أنه ماذا؟ ويحج عنه بالباقي. على أي الأحوال وأحجه بعد موت الدافع، التفتوا جيدا، هذه بعد موت الدافع، يعني أحجه بعد موت الدافع، ولكن كان معتقا في زمان الدافع، أو كان العتق أيضا بعد ماذا؟ بعد موت الدافع، هذه بعد موت الدافع، قيد ماذا؟ قيد الحاج فقط، لو قيد العتق أيضا. المهم احتمالين أكو في المسألة، وإلا لماذا اعترض الورثة؟ ورفض اعتقه خلاص، بعد شنو راح في زمان الاب كان اعتق وصار حرا، بعد شنو علاقته هم بي في زمان الدافع صار حرا، الان افترض هو نفس الاب كان يشتري عبد ومعتق صاير حر، الان الورثة يقولون انت فد يوم كنت عبد الابونا لابد ترجع ملك انه هالشكي، واضح؟ اذا نخبل هنا عندما ادعوا الورثة، التفتوا جيدا، عندما ادعوا الورثة ان العبد، ان هذا العبد الذي هو الاب هو لنا، لابد ان نقول بان العتق كان حاصل متى؟ بعد موت الدافع، يعني يكون من اين؟ يكون من مال الورثة، اما هكذا نقول، التفتوا جيدا، شوفوا احتمالات الرواية، اما هكذا نقول، ايضا لا تنظرون الى الرواية بما هي رواية، انظروا كيف نتعامل مع الرواية، نحن نحتاج، انتم ما تقدر تقرأ مولانا الفقه من الاول الى الاخر بنحو الاستدلال، تقدر هكذا تقرأ الفقه؟ انت لابد تتعلم كيفية التعامل مع القواعد، كيفية التعامل مع الرواية. فادعى وارثه ذلك، ادعى والده ذلك، يعني هو عبد لي، لو ادعى انه معتق، اي منهما؟ ها، من يقول؟ منين تقول؟ انا قررتها شكل، لعل الرواية تريد ان تقول الورثة ادعوا انه بابا هذا انسان اعتق في زمان ابينا. شنو انت مولى مولى الاب تدعي انه رق لي، ومولى العبد المأذون يدعي؟ ويرون بانه مال ابيهم واعتق به، هذا الانسان حر الان. في النتيجة هم اكو معارضة. ورثة الميت يدعون صحة البيع وأنه حر، ولكن مولى الأب ومولى العبد المأذون ماذا يقولون؟ يقولون عبد، ولكن مع فارق بينهما، وهو أن مولى الأب يقول البيع فاسد، ومولى العبد المأذون يقول ماذا؟ البيع صحيح. ما أدري صار اتضح الفرق ماذا اريد ان اقول. هذه فادعى وارثه ذلك، يعني ادعى انه عبد لي لنا، لو ادعى انه حر، اي منهما؟ بلي من اين تقول؟ اقول وين الرواية؟ وين بها هذا؟ هذا في الحاشية يقول بانه ذلك رقم اشتراه ابانا من مالنا. من هو يقولها؟ حاشي يقولها شكل في الرواية، ما موجود هذا المطلب. في الرواية كل الاحتمالين موجود. وهو ادعى الورثة ذلك، يعني قبلوا انه اعتق في زمن ابيهم فهو حر، فيقع الورثة معارضين لمولى الاب ولمولى العبد المأذون، لان مولى الاب يقول عبد مع فساد البيع، مولى العبد المأذون يقول عبد مع صحة البيع، والورثة يدعون ماذا؟ حر. هذا احتمال. احتمال آخر لا، هذا الذي قررته من الخارج، وهو أنه ورثة الميت يدعون أنه ماذا؟ عبد لنا. ذاك يقول عبد لي، ذاك يقول عبد. واضح صار المطلب؟ طبعا اكو بها المساله بعد هواي بها فروض، نتصور فقط هذه الفروض، ولكنه الان بعد ست تشويش الى ننقل الفروض الاخرى. فادعى وارثه ذلك، طبعا واحده من الفروض هذه، وهو انه حتى لو اعتق في زمن الدافع، يعني مو بعد موت الدافع، ايضا يمكن ان يدعي الورثه انه من مالنا. كيف؟ اذا كان في المرض الذي مات فيه وكان الألف أكثر من الثلث، فهو من وال الورثة ومو من وال مال الورثة. ها؟ من مال فإذا حتى بلي افترض كله من وال، لأنه 600 و600 كانت من مال الورثة، افترض ثلثة 300، فرض ممكن تفرض المسألة أنت، افترض هذا الشكل أنه هذا المبلغ الذي اشتري به العابد هذا كان زائدا عن الثلث، فكان يتوقف على امضاء الورثة ولم يمضي الورثة، فاشتري ولم يؤخذ اذنهم في الفعل، او اساسا كان الشراء فضولي، مو اساسا الشراء صحيح، الشراء كان فضوليا، ممكن او غير ممكن. فلهذا الشيخ الانصاري رحمة الله تعالى في المكاتب يجعل هذه الرواية من روايات صحة عقد الفضولي. شوفوا الفقيه هل كانت تأتي إلى أذهانكم هذه؟ أنه من روايات صحة عقد الفضولي؟ يقول فادعى وارثه ذلك، يعني قال هو لي، يعني أمضى ماذا؟ أمضى البيع الذي تحقق من قبل العبد المأذون، أجازه، فإذا أجازه صار لي، الآن عتقه يحتاج إلى إذن ولم أذن به. فالرواية تكون من أدلة صحة عقد الفضولي على هذا الاحتمال. بعد تحقيق الرواية موكول إن شاء الله إلى كتاب المكاسب. ودعم، التفتوا جيدا، ودعم كل من مولى المأذون ومولى الأب أنه اشتراه بماله. تبين أن مولى العبد المأذون كان معطي مال يتجر للعبد المأذون أن يتجر به، ومولى الأب الذي هو غيري الذي دفع الألفان كان أيضا قد أعطى مالا للعبد المأذون أن يتجر به. الآن هذا يقول اشترى من مالي، ذاك يقول اشترى من مالي. فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الحجة تمضى. الحجة ما عاد شغل فيه، الوصية ماضية انتهينا. ويرد رقا، ويرد رقا لمولاه. هذا الضمير مولاه على من يعود؟ مولى الأب. لماذا مو مولى العبد المأذون؟ هذه ويرد رقا لمولاه، لمولى الأب، يعني يرجع على العبودية التي كان سابقا، أو يرد رقا لمولى العبد المأذون، أي منهما؟ ظاهر العبارة أنه لمولاه يعني مولى الأب، واشكت؟ لكن أكو قرينة في الرواية تقول لا، لمولى العبد المأذون. تقول لي شلون؟ أقول ها، وهو أن الإمام سلام الله عليه قال ويرد. هو إذا كان البيع فاسد شنو حاصل عندكم حتى يرد؟ بناء على أن المراد من المولى مولى الأب، يرد لأنه باق على العبودية. وخدشن؟ لا لا لا، رقا، يرد رقا، مو انه يعطى للأب، مو بحث يعطى او لا يعطى. الان هذا اعتق، اعتق صار حرا، اريد يشوف، اريد نرد الى الحرية. هذا معناه ان البيعة صحيح لو فاسد؟ ان البيعة صحيح، اذا لابد ان نقول مولاه يعني مولى العبد المأذون مو مولى الاب، لانه لا معنى للرد لان البيعة فاسد. التفتوا للرواية جيدة، ماكو يرد، ماكو يرد، وإنما يقول لا ينبغي أن يقول الإمام ونعط ويكون رقا، مو ويرد رقا، ويكون رقا، يعني أساسا البيع صحيح كان لو مو صحيح، ها؟ فبتبع ذلك بيكون العتق ماذا؟ فاسد أيضا. أما من عبارة ويرد نستفيد هذا المعنى، أن البيع صحيح ولكن الكلام أن العتق ماذا؟ تام أو غير تام؟ نقول لا مو تام، وإنما نرجعه إلى العبودية التي لمولى العبد المأذون. احتمال، ها؟ أنا ما أريد أقول بأنه أكو ظهور في الرواية تقول هذا، وإلا إذا أكو ظهور في الرواية مشكلة مع أحدنا. فلهذا تجد أن المحشين على الرواية قالوا هذه لمولاه، الضمير مولاه يعود على من؟ يعود على مولى العبد المأذون، لو يعود على مولى الاب على اي منهما. ويرد رقا لمولاه حتى يقيم الباقون بينة. الباقون من؟ ورثة الميت ومولى العبد المأذون اذا قلنا نرجعه الى المولى الاب، او مولى الاب اذا قلنا نرجعه الى مولى العبد مأذون. واضح صورة المسألة الآن؟ التعامل لابد أن يكون مع الرواية بهذه الدقة، وأن لا تصور هسفد رواية وبس إقرارها عشان عرفة مفهم، لا لا أبدا، يعني المنهج الفقهي المتبع عندنا ليس بهذه الطريقة. هسه تعالوا ارجعوا معنا إلى أصل المسألة. قال لو اختلف مولى مأذون وغيره في عبد اعتقه المأذون عن الغير ولا بينته، فتتبين كل هذا ماذا؟ صورة المسألة. تطبيقها يأتي غد، والحمد لله رب العالمين.